بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحتفين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج حيث نواصل الحديث عن موضوع الاستنهاض وأهدافه في المشروع الحضاري للإسلام في رأي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. أعزائنا المستمعين، الإسلام هو دين الفطرة الإنسانية، وسياسته ودولته إلهية شاملة، وشرائعه الأخلاقية إلهية مقررة لصنع الإنسان وتربيته، وثورته إلهية، فهي في نظر الإمام الخميني وإن كانت من أجل العالم الإسلامي بالدرجة الأولى، إلا أنها بالدرجة الثانية من أجل المحرومين والمستضعفين الذين يسعون من أجل التحرر، وبالتالي فهي من أجل الذين يريدون إدارة مجتمعهم بالاستناد إلى القيم والضوابط الدينية الإلهية. إنها ثورة إلهية شاملة لحكومة شاملة هي حكومة المستضعفين، وهذه هي الأبعاد والأسس في المشروع الحضاري للإسلام التي تبدأ مع بداية الكون وتسير على خط الرسالات السماوية وتنتهي بدولة صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تسير بالناس إلى النور وتجعل الفرد المسلم في إطار التعبئة الحضارية للإسلام مطمئنا إلى طريقه واثقا بهدفه الكبير الذي هو هدف المسيرة للجماعة البشرية الصالحة. إنها عقيدة واحدة من لدن إله واحد بمشروع إنساني واحد لا ينفك، يبدع ويتطور ويخصب لخير البشر قاطبة. أيها الأخوة والأخوات، يرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن إقامة الدولة هي من صلب مشروع الإسلام بكل خصوصياته الحضارية، لكونه آخر الأديان السماوية وأكملها وحامل الأحكام الأكمل، وهي حكومته الإسلامية حكومة من نوع خاص ونظام خاص لا يشبهها نموذج من النماذج الحكومية ولا صنف من أصناف الدول التي عرفتها حضارة الطواغيت. فهي ليست حكومة مطلقة مستبدة، وإنما هي حكومة دستورية، ولكن لا بالمعنى الدستوري المتعارف الذي يتمثل بالنظام البرلماني أو المجالس الشعبية، وأنما هي دستورية بمعنى أن القائمين فيها يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القرآن الكريم والسنة، والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام الإسلامي وتطبيق أحكام الإسلام وقوانينه. ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي، وسلطة التشريع في حكومة الإسلام تنحصر فيما يذكر الإمام بالله عز وجل، وليس لأحد أيا كان أن يشرع، كما ليس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان، وحكم الله نافذ في جميع الناس. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العلي العظيم. أعزائي المستمعين، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يؤكد هذه التمييزات في الحكومة الإسلامية باعتبار ما يجب أن يكون ضمن حقيقة النظام الإسلامي في الفهم القرآني، استنادا إلى أن هذا النظام عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم التي تطابق نظام الخلقة والتكوين بمشموليته واحتوائه، وتحاكي الثوابت في البشر بعيدا عن أهوائهم ومصالحهم. إنها تسلب حق التبديل والتغيير من أي سلطة، وتسلم مقاليد الأمور إلى النظام الكوني الذي يمثل إرادة الله. أما ما يتغير ويتبدل من مصالح الناس تبعا لتغير أحوالهم وظروفهم واختلاف أمكنتهم وأزمنتهم، فأن الحكومة الإسلامية تحيله برأي الحاكم الشرعي الذي يشخص الاحتياجات ضمن إطار المصلحة الزمنية وفي ضوء الأحكام الثابتة للشريعة، وليست هذه الأحكام المتغيرة من الدين والشريعة في شيء. كما أن تشكيل الحكومة لدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من شأنه أن يرمي إلى الاحتفاظ بوحدة المسلمين بعد تحقيقها، فلا مناص عنده من قيام هذه الدولة لتحقيق الوحدة الإسلامية والمحافظة عليها، ثم أن هذا التحقيق يعني أيضا انتصار منطق المظلومين على منطق الظالمين بإسقاط الظلم أينما كان وإلغاء لوازمه وآثاره وتحقيق العدالة بمفهومها الإلهي الشامل لشتى أبعادها السياسية والحقوقية والاجتماعية والإنسانية. فالأمة الإسلامية تعتنق مبدأ يمكن تلخيصه في جملة واحدة، هي لا تظلمون ولا تظلمون. أعزائنا المستمعين، أن تحقق هذا الهدف الرئيسي يقتضي بالضرورة تحقق هدف شامل آخر، وهو الاعتناق من كل التبعات النفسية والدنيوية والشخصية وانبعاث الحرية الأصيلة في الإنسان بمفهومها الإسلامي لا بمفهوم الحضارة النفعية التي تعتبر السعادة الدنيوية هي المثل الأعلى. لكن قيام الحكومة الإسلامية وإلغاء الاستعباد الثقافي والسياسي والاقتصادي نهاية المطاف في مسيرة المشروع الحضاري الإسلامي، بل هما دائرة ابتدائية من دوائر الكدح إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسيرة صعبة وطويلة لا ينقطع فيها الجهاد، حيث يقول سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأنه ما دام صوت لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يستوعب العالم فالجهاد قائم، فالله هو الحاكم والمشرع. وبهذا المعنى يمكن القول إن الإسلام هو الحكومة بشؤونها، والأحكام هي قوانين الإسلام باعتبارها أوامر الله ونواهيه تتكفل بحفظ سيادة القانون الإلهي وبسط العدالة الإلهية بين الناس وتحريرهم من ذل التبعات لغير الله لا شريك له. فروح التعاليم الإسلامية هي التحرر والحرية، إنها روح التعبئة الشاملة حول مشروع الاستنهاض الجهادي المتمثل في الإسلام وقيام حكومته الشرعية. فالجهاد عصب الحركة الارتقائية تكاملا مع مبدأ الوجود، وهو دعامتها ويمثل وحدتها. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 21 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. تستمعون إلى سفينة النجاة عند 12:35 في الساعة 12:50 من حكم نهج البلاغة. نشر موجز للأنباء في الساعة 1 تماما. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1:05، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي، وموضوعها هو نبذة عن حياة الصحابي الجليل مالك الأشتر. حصاد الظهيرة على مدى 25 يأتيكم في الساعة 2 تماما، عند 2:39 تمثيلية الإذاعة. نشر موجز للأنباء في الساعة 3 تماما. صفحات من التاريخ عند 3:08 وفلسطين اليوم المباشر في الساعة 3:15. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. تفضلوا بمرافقتنا.
أيها الإخوة والأخوات، زقاق الغيوم المفقودة رواية للكاتب الإيراني المعاصر كوروش أسدي، الذي ولد في مدينة أبادان وبدأ الكتابة منذ مقتبل شبابه. عندما هاجر إلى طهران تعرف على الكاتب هوشانغ جولشيري لتعزز علاقات الصداقة بينهما، وتعتبر روايته زقاق الغيوم المفقودة من الروايات التي تعلق في الذاكرة. تحدث قصتها خلال يوم واحد من الصباح وحتى المساء، ولكن ولأن شخصية الكتاب الرئيسة وهي كارون كان طيلة اليوم ذاهلة عن نفسها، فإن القارئ يتنقل معها عبر أزمنة مختلفة. كما نرى كارون يحمل طيلة الرواية كتابا نقرأه معه، وبعبارة أخرى فإن هناك كتابا آخر قد تضمنته هذه الرواية، وكل هذه الحالات تؤدي إلى أن تبدو قصة زقاق الغيوم المفقودة أكثر بكثير من يوم واحد.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن نرى في هذه الرواية أن كارون شاب يهاجر من الجنوب إلى طهران بسبب الحرب ليعمل في بيع الكتب، وكان عمله يتمثل في العثور على الكتب النادرة للمشترين، و كان أحيانا يقوم بشراء مكتبات بأكملها لأشخاص آخرين، وهو شخص ذو ذهن متفتح نراه منشغلا بمطالعة الكتب طيلة القصة.
وقد عثر كارون في طهران على منصة ينام عليها في طهران ليفرش بساطه إلى جوار الرصيف، بل إنه يتعرف على فتاة تدعى باريا، التي لربما تغيرت معنوياته بشكل كامل إن كان بمقدوره الوصول إليها. ولكن الحياة ظلت تبتسم لكارون، ويتعرف بعد ذلك على ممشاد الذي كان شخصا مقتدرا وثريا يحتضن كارون ويدعمه، بل يضع بيتا تحت تصرفه. ولكن ممشاد يبدو شخصا غامضا يفرض قيدا واحدا على كارون، وهو أن يتقرب من فتاة تدعى شيدا، ولكن أحداث القصة تبدأ بالتشابك والتعقيد عندما تطلب شيدا من كارون أن يعثر لها على كتاب زقاق الغيوم المفقودة، ثم تتتابع الأحداث بعد ذلك.
مع ذلك فإن قصة الكتاب تبدأ بداية جذابة وجميلة، فهي تبدأ من الصباح الذي يسعى فيه كارون لأن يتذكر شيئا. لقد كان في الليلة الماضية حاضرا في حفل، ولكنه في الصباح كان ما يزال ذاهلا عن نفسه، ولذلك فإنه لم يكن يستطيع أن يتذكر بشكل دقيق ما كان من المقرر أن يفعله.
مستمعين الكرام، تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند رواية زقاق الغيوم المفقودة لكورش أسدي.
مستمعينا الأكارم، تعتبر رواية زقاق الغيوم المفقودة للكاتب كوروش أسدي رواية جادة وجريئة، طبعا كما سبقت الإشارة. إنها رواية يثور فيها الكاتب على التقاليد والأنماط السائدة، وهي على الأرجح من شأنها أن تثير الدهشة في نفس كل قارئ جاد لها. وقد تطرق الكاتب كوروش أسدي إلى مواضيع وقضايا لم ترد أي إشارة إليها من قبله، ونحن لا نريد أن نكشف عن العجائب التي تتضمنها الرواية، ولكننا نقترح أن تعدوا أنفسكم قبل قراءة الكتاب.
أيها الأكارم، قد نطالع في بعض الأحيان كتابا ونلتذ منه فحسب، وحينما ينتهي الكتاب تتركه أذهاننا لنبحث عن الكتاب التالي، ولكن رواية زقاق الغيوم المفقودة تجعلنا نذوب في أنفسنا، فنحن لسنا مجرد قراء في هذا الكتاب، بل نرى أنفسنا وقد امتزجنا فيه إلى حد كبير، والأهم من كل ذلك أنه يجعلنا نستمر على تفاعلنا معه حتى بعد الانتهاء من مطالعته. نظرة كارون المختلفة إلى ذكريات الماضي، إلى الحب، بل وحتى قضايا مثل موتنا.
نعم مستمعينا الكرام، ولعل النصف الأول من الكتاب يبدو صعبا إلى حد ما بالنسبة إلى القارئ العادي، فعلينا في البدء أن نجد أنفسنا في ذهن كارون، وأن نتمكن من الأحداث الجارية ونغرق في الكتابات الجدارية التي يقرأها كارون. والكتابات التي يقرأها كارون في الكتاب هي من بين المواضع التي يجب الالتفات إليها بشكل خاص، وربما تبدو هذه الكتابات في البدء لا علاقة لها بالقصة، ولكن الكتاب عندما يقترب بنا النهاية يمكن للقارئ اكتشاف سره، كما أن كارون يسعى جاهدا طيلة ذلك اليوم الذي تجري فيه أحداث القصة لأن يكتشف نفسه. وبالطبع فإن هناك ألغازا أخرى يكتشفها كارون، ولكن الموضوع والأهم هو أن يجد كارون نفسه بين كل تلك الرموز والأسرار، وهو يرجع دوما إلى ماضيه وذكرياته، ويضع قطع شخصيته إلى جانب بعضها البعض.
ولكن اكتشاف ذاته ليس بسهولة التي يتصورها، خاصة وأنه يبدو ذاهلا عن نفسه، واقعا تحت تأثير صدمات الحياة، وتتمثل ذروة اضطراب قلم الكاتب وجنونه، والتي نرى أنها من أكثر خصوصيات شخصيته جاذبية في هذه الشعارات التي كتبت على الجدار. وفي الختام علينا أن نذكر أن شخصيات هذا الكتاب هي كاسم الكتاب، غيوم مفقودة يمر بعضها من جانب البعض الآخر، وعلينا أن نعلم منذ البدء أن هذا الكتاب ليس من المقرر أن يزودنا بالنتائج أو أن يكشف لنا عن تقنياته وحبكته القصصية التي ينفرد فيها كل كاتب، بل المهم أن نعيش أجواءه الحالمة والغامضة إلى حد ما.
إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر لكم على حسن المتابعة، راجينا أن تكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة لنتوقف عند رائعة أخرى من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة.
حياكم الله مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
شافت حزين وهموم، أذكر وحن وابتي ووين خلي اليلوم ويلوم، واتمنى ليا تدنال مني واتمنى لي تدلل مني بحيرة طحت دمعيك يا ابن الزكية
خويا شبيدي
بعيون ليالي نهار بعد الشمل لنهب قد يا أخو يا وحش الدار ومني الهضم ضل ما أصبحت بعيون ليالي نهار بعد الخدير بس حسرتي عندي بقت تذكار دمعي جمر خويا وقمت بالنار طفي نار النار تمسي الميسي يا دارك لي يا تمشي المشي ودارك خيلي وحيد أصبحت دمعيك يا ابن الزكية
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع رمحه من بنانه وكأن من عزمه حد سيفه مطبوع زوج السيف بالنفوس ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم نرحب بكم بروح الإيمان ونلتقيكم عبر أثير إذاعة طهران لنواصل معكم سلسلة حلقاتنا المنوعة ضمن برنامجكم اليومي سفينة النجاة في هذه الحلقة دعونا نسلط الضوء على استشرافات الإمام الحسين عليه السلام قبيل استشهاده في معركة الطف الخالدة في كربلاء لنرى ونلمس عن كثب كيف كان يتعامل الإمام الصبط الشهيد مع القتل الذي ينتظره وأهل بيته وأصحابه الغر الميامين سلام الله عليهم أجمعين الأمر الذي يعتبره أهل الإيمان درسا ونهجا وعبرة لكل الأجيال التي تدافع عن قيم ومبادئ السماء كونوا معنا بعد فاصل قصير من الخطأ أيها الأحبة المستمعون أن نفهم الاستشراف بأنه جنس أدبي مخصوص بل هو آلية تدخل في جميع الخطابات مهما كان توجهها أو نوعيتها ويعد الإمام الحسين عليه السلام من مرجعيات الخطاب الثقافي الإسلامي لذا نرى من الضرورة بمكان الوقوف على أهم استشرافاته التي مثلت تاريخيا منعطفا لفهم المدرسة العلوية ودليلا إعجازيا يحسب للثورة الحسينية التي دفعت الكثير للاقتداء بها وألهمتهم الوعي الجاد المثمر من أجل فهم الواقع والوقوف عند أهم مفاصله لكن الاستشراف الذي وقف عنده الإمام الحسين عليه السلام استشراف لم يكن تنبؤيا بل كان استشرافا يقينيا مسندا بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله إذن كان عن علم غايته دفع الواقع ومنع الثورة من التأزم داخل دائرة الموت بالنظر إلى ماهية الاستشراف الذي هو نوع من الفعل الإيجابي وما شهدناه في الثورة كان غاية الحقيقة فقد استشرف الإمام عليه السلام الحدث قبل وقوعه وجعل الموت غاية من أجل الحياة وهو تكتيك أرعب معارضيه وأربك سيرهم
فقتل الإمام عليه السلام في معركة غير متكافئة سيخلق منه بطلا ينصفه التاريخ، وتركه يعني انتصارا حقيقيا له لما كان له عليه السلام من قبول عند العامة. لذا جاء موضوع البيعة ليزيد خيارا خاسرا، أو ورقة تصرح بمدى الخسران الذي يشكو منه البيت الأموي إزاء البيت العلوي. كل الأحداث التي جرت للإمام قبيل معركة الطف تحيل النظر والاهتمام لأقواله التي عكست ظاهرة فريدة، وهي استشرافية الموقف. والسير مع هذا الاستشراف بشكل استثمر معه الإمام الموقف لصالح المعركة، وأول مظاهر هذا الاستشراف أقوال الرسول صلى الله عليه وآله التي كانت حاضرة مع الحسين عليه السلام، ومنها تلك الأقوال التي كانت تؤكد على مقتله والكيفية التي تجري بها المعركة. ونحن هنا إزاء موقف لا تستطيع حكمتنا البشرية استيعابها بتفاصيلها، لأنها تصيبنا بالدهشة من عظمة شخص الإمام عليه السلام وقدرة صبره. فقد قلب مفهوم الموت ليكون مفهوما جديدا للحياة، وهذا بالفعل يحتاج إلى طاقة هائلة وحكمة تفرد بها الإمام عليه السلام. ومن أهم استشرافاته لقتله قول الإمام السجاد عليه السلام: خرجنا مع الحسين عليه السلام فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا وقتله، وقال يوما: ومن هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا عليه السلام أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. النص على خطورته يستشرف موت الإمام عليه السلام مع حدث مفصلي في واقعة الطف، هو حمل الرأس الشريف على الرماح والطواف به بين مدن العراق والشام. وهنا لا يمكن القول إن هذا الاستشراف تنبؤي، بل هو واقعي. كان هدف الإمام من ذكره تهيئة أهل بيته وأصحابه وإخبارهم بقتله وللمعركة نفسها، وتكاد تكون المقاربة التي طرحها الإمام بينه وبين يحيى بن زكريا عليهما السلام مقاربة بين الحق والباطل الذي خضع لها التاريخ وقرب أطرافها. لكن الحسين عليه السلام حقق الشهادة التي كانت تخيف أعداءه وترهبهم، إذ إن فلسفة الشهادة في سبيل المبدأ والعقيدة كانت في الوقت ذاته توكيدا للكرامة الإنسانية، حيث حمل قدره بيده ومضى حتى الشهادة. فقد تحولت الشهادة مع الإمام الحسين عليه السلام إلى فلسفة للحياة، لأنها كانت نزاعا بين الحق والباطل، انتصر الحق محررا معه الإنسان على مر العصور. ومن استشرافها أيضا قوله لابنه علي الأكبر عليه السلام: يا بني إني خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس على فرسه وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. سيكولوجيا، عندما تكون النفس قريبة من الموت لا تكون قوية، لكن هذه المعادلة قلبتها الثورة الحسينية، وهذا واضح جدا من خلال الاستشراف الذي رافق الثورة من بداياتها مع الإمام الحسن عليه السلام حتى إعلانها مع الإمام الحسين عليه السلام. فلا يمكن لأحد من البشر انتظار الموت والتهيئة له على نحو ما وجدنا الإمام الحسين عليه السلام. لهذا حمل الاستشراف فلسفة خاصة للموت رافقت الأجيال، وقدمت لهم رموزا للتعبير عن الذات وحمايتها من التراخي والضياع، إذ قال عليه السلام: لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وربما ساعد هذا الاستشراف على خلق معركة جديدة ليزيد وأعوانه لم تكن بالحسبان للإجرام الذي كان يسيس كل شيء بالدولة، هو ظهور شخصيات انقلابية خلال المعركة أو قبيلها، مثل شخصية الحر الرياحي الذي رجع لإنسانيته رافضا ما كان عليه معسكر يزيد من جرم، متحررا من هذا الظلم. فثمة مقاربات عديدة حدثت بفعل استشرافي لم تختفي آثاره في معركة الطف، كقوله السابق: مقرنا الموت بالسعادة والحياة بالذل والهوان لاشتمالها على الباطل. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، ولا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جئنا إليك يا غريب، قد جئنا إليك يا غريب، قد جئنا يقودنا حبيب في ركب يحفه النحيب. ثار الله ثار، قد جئنا إليك يا غريب، إليك يا غريب، قد جئنا يقودنا حبيب في ركب يحفه النحيب. ثار الله ثار الله، لقد جئنا نريد أن نقي دماءك، نريد أن نعيد اليوم كربلاءك، لقد جئنا نريد أن نقي دماءك، نريد أن نعيد اليوم جرلاك. هنا جيش الموالين يريد نصرة الدين، هنا نصرة الدين يريد نصرة الدين، نداء العاشقين وصوت الصارخين، حسينا وحسين، حسينا وحسين، نداء العاشقين وصوت الصارخين، حسينا وحسين، حسين. وحسين لبيك حسين
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. من خطبة له عليه السلام وفيها مباحث لطيفة من العلم الإلهي. الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا، ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا. كل مسمى بالوحدة غيره قليل، وكل عزيز غيره ذليل، وكل قوي غيره ضعيف، وكل مالك غيره مملوك، وكل عالم غيره متعلم، وكل قادر غيره يقدر ويعجز، وكل سميع غيره يصم على لطيف الأصوات ويصمه كبيرها ويذهب عنه ما بعد منها، وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان ولطيف الأجسام، وكل ظاهر غيره باطن، وكل باطن غيره غير ظاهر. لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان، ولا تخوف من عواقب زمان، ولا استعانة على ند مثاور، ولا شريك مكاثر، ولا ضد منافر، ولكن خلائق مربوبون وعباد داخرون. لم يحلل في الأشياء فيقال هو كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن. لم يؤده خلق ما ابتدأ، ولا تدبير ما ذرأ، ولا وقف به عجز عما خلق، ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدر، بل قضاء متقن وعلم محكم وأمر مبرم، المأمول مع النقم، المرهوب مع النعم. ومن كلام له عليه السلام في تعليم الحرب والمقاتلة: معاشر المسلمين، استشعروا الخشية وتجلببوا السكينة، وعضوا على النواجذ، فإنه أنبى للسيوف عن الهام، وأكملوا اللامة، وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل سلها، والحضوا الخزرة، واطعنوا الشزرة، ونافحوا بالضبا، وصلوا السيوف بالخطى، واعلموا أنكم بعين الله ومع ابن عم رسول الله. فعاودوا الكر واستحيوا من الفر، فإنه عار في الأعقاب ونار يوم الحساب. وطيبوا عن أنفسكم نفسا، وامشوا إلى الموت مشيا سجحا، وعليكم بهذا السواد الأعظم والرواق المطنب، فاضربوا ثبجه فإن الشيطان كامن في كسره، وقد قدم للوثبة يدا وأخر للنكوص رجلا، فصمدا صمدا حتى ينجلي لكم عمود الحق وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. كانت تلك من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
حياة آمالي، وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا
الله خير محبوب عرفتك.